بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس ما الذي كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في وتره، وما الذي كان يقوله في آخر وتره، وما الذي كان يقوله بعد سلامه من وتره. أما اليوم فما الذي يدعى في الوتر، وهو الذي يسمى بدعاء القنوت. روى أهل السنن الأربعة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. وأضاف الناس فيه: لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، أستغفرك وأتوب إليك، أو أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وهذا الدعاء من تعليم من؟ من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه جامع مانع أتى على خيري الدنيا والآخرة. اللهم اهدني فيمن هديت، اكتسبت الهداية، ثم وعافني فيمن عافيت، والمعافاة تشمل معافاة الدنيا ومعافاة الآخرة، وتولني فيمن توليت، إذا تولاك الله من يقدر عليك، وبارك لي فيما أعطيت، هل تحتاج لغير الله إذا بارك لك، وقني شر ما قضيت، لن يصيبك شر، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ثم ذكر: لا منجى منك إلا إليك. هذا الحديث جمع خيري الدنيا والآخرة. ولكن هل يزاد عليه أم لا؟ الثابت عن الصحابة في قنوت رمضان خاصة أنهم كانوا يزيدون عليه الدعاء على الكفار والدعاء للمسلمين في دعاء قنوت رمضان. ولكن لو دعا الإنسان بغيره هل يجزئ أم لا؟ قال الإمام النووي عليه رحمة الله في المجموع: قال الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يتعين بل يحصل بكل دعاء، ولكن دعاء القنوت الناس وقعوا في مخالفات كثيرة فيه. من هذه المخالفات تطويل الأئمة لدعاء القنوت، وأما المنفرد فليدعو بما يشاء. تطويل الأئمة دعاء القنوت ليس من السنة، بل هو مخالف للسنة. ولذلك نقل الإمام الحافظ ابن حجر عن الإمام الطبري أنه نقل إجماع السلف على كراهة تطويل دعاء القنوت. وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: ويكره إطالة القنوت. يقول الإمام البغوي: ويكره إطالة القنوت. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يعني لو قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كفى. وإذا كان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء، وكان الرسول إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سألته عائشة: أرأيت إن وفقت إلى ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وكثير من الناس يصلي نص ساعة والدعاء يفعله ساعة الأربع، أليس صحيحا؟ كم يستغرق هذا الدعاء؟ تكرره 10 مرات، كم يستغرق؟ دقائق معدودة لو كررتها. ولذلك التفصيل في الدعاء حتى إن بعض الناس يجعله كالموعظة، يصف حال الموت وخروج الروح، ثم يصف القبر وأهوال القبر وحياة القبر، ثم يصف مشاهد الآخرة، ثم يصف مشاهد الجنة والنار، حتى ينقلب الدعاء إلى موعظة مبكية مؤثرة، فيبكي الناس الدعاء لأجل ما وعظوا فيه في الدعاء. هذا ليس من السنة، بل جاءت السنة بإنكاره، فالتفصيل في الدعاء ليس صحيحا. ولذلك عن عبد الله ابن مغفل أنه سمع ابنا له يدعو: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. تفصيل مش تفصيل؟ اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها، يعين حد. فقال: يا بني سل الله الجنة واستعذ منه من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. فالتفصيل في الدعاء ليس من السنة، إنما التقصير فيه ثم أخذ الجوامع منه. لو قلت: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، أتينا على الخير كله. المخالفة الثانية: التماس السجع في الدعاء، مثل: اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. هذا تكلف. إذا السجع جاء صريقة لا بأس، أما تقصد السجع وعلى نمط واحد، تجدون كثير من الأدعية في الإذاعات تسمعونها تختم بنغمة واحدة، أليس صحيحا؟ روى البخاري عن عكرمة أن ابن عباس قال له: فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. الخطأ الثالث والأخير: التلحين والتمطيط في الدعاء كأنه يقرأ قرآن. هذا أيضا مخالفة، لأن هذا ينافي التضرع والاستكانة والخشوع. ولذلك قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يقول الإمام الكمال بن الهمام، هذا قاله الإمام المناوي في بيت القدير تحت حديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يقول ابن الهمام رحمه الله به الكلام، يقول: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد. ثم قال رحمه الله: ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء، يقول: ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب. يقول: فإنه لو قدر في الشاهد، يعني في الحاضر، سائل حاجة من ملك، يقول لو قدر، يعني لو جاء رجل إلى ملك من الملوك يريد أن يسأله حاجته، قال أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم، يعني جاء ليسأل الملك بصوت منغم يسميه باسمه منغما، ثم يسأل حاجته بنغمة، هل هذا مقبول مش مقبول؟ ها شو رأيكم؟ ها يذهب الحاكم يتطرف هنا في الكلام يلحن يسأل حاجته، أريد كذا بصيغة ملحنة، مقبول؟ يقول: فلو قدر في شاهد سيل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني، فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، هذه سنته، فلو كان منظم الدعاء لورد إلينا. ولذلك لو ناديت أحد الناس باسمه منظما لجعل هذا استهزاء. لو قلت مثلا لفلان اسمه محمد، قلت محمد، هذا استهزاء به. هكذا لما يعني إنسان ينغم في الدعاء وفي نحو ذلك ليس من السنة هذه. فسنة وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخشوع في الدعاء الخوف والوجل، فمن يدعو بخوف ووجل لا يلح. هذه مخالفات يقع فيها بعض الناس، ولا يحتج إنسان بفعل فلان وفعل فلان، فالسنة وكلام العلماء هو الحاكم، وفعل الناس يحتج له.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.